10 مساء حسب توقيت بغداد.
أهلا بكم إلى إذاعة العراق الحر.
تغطية لآخر المستجدات والأحداث،
متابعة لأهم التطورات.
إذاعة العراق الحر،
أن تسمع الحقيقة.
سيداتي سادتي، أهلا بكم إلى هذه الساعة الجديدة من بث برامجنا من إذاعة العراق الحر، التي نستمع في ملف من الميادين إلى تقريرين عن وضع النازحين في العراق، لا سيما وضع النازحات في إقليم كردستان. والإحصاءات الجديدة التي أعلنت والتي تشير إلى أن أعداد النازحين تتراوح حاليا بين 3 إلى 4 ملايين نسمة، وهي في تزايد مستمر بسبب استمرار الأزمات الأمنية والعسكرية. أما الآن فمع الملف الإخباري لهذا اليوم وفارس عمر.
مستمعينا الكرام، طابت أوقاتكم وأهلا بكم إلى ملف العراق الإخباري، ونتناول فيه اليوم تعليق أثرات العملية السياسية على شماعة النظام البرلماني.
ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر.
يأتي النظام السياسي الديمقراطي عادة في 3 أشكال رئيسية، هي النظام الرئاسي الذي يكون رئيس الجمهورية فيه رئيس السلطة التنفيذية، وهذا هو النظام المعتمد في الولايات المتحدة وغالبية دول أمريكا اللاتينية من بين بلدان أخرى في أنحاء العالم. والشكل الثاني هو النظام البرلماني الذي يكون فيه رئيس الوزراء رئيس السلطة التنفيذية، ويختاره الحزب أو الائتلاف أو التحالف الذي يتمتع بأغلبية برلمانية. وتكون صلاحيات رئيس الدولة في هذا النظام صلاحيات مراسيمية أو بروتوكولية في الغالب. ونجد هذا النظام معتمدا في دول مثل الهند، أكبر الديمقراطيات حجما في العالم، وغالبية الدول الأوروبية والعديد من دول آسيا وأفريقيا. والشكل الثالث هو نظام يجمع بين النظامين الرئاسي والبرلماني، وأبرز مثال على ذلك هو فرنسا. واختار العراق النظام البرلماني بحسب الدستور الذي ينص في مادته الأولى على أن نظام الحكم في العراق جمهوري نيابي ديمقراطي، ولكن تجربة البناء الديمقراطي في السنوات التي مرت منذ التغيير كانت زاخرة بالمصاعب والتحديات والمطبات في بلد ظل عقودا طويلة لم يعرف العراقيون خلالها إلا أنظمة استبدادية وقمعية تراوحت عموما بين نظام الحزب الواحد ونظام الفرد الواحد. يضاف إلى ذلك أن العملية السياسية التي شهدتها هذه السنوات كانت عموما عملية متعثرة اتسمت بالصراعات والمماحكات بين الكتل والقادة في ظل ثقافة سياسية لا مكان يذكر فيها لتقاليد المناظرة والنقاش الديمقراطي. وازدادت العملية السياسية تخبطا بالانقسامات المذهبية والطائفية وصعود الهويات الصغرى على حساب الهوية الوطنية وتغليب المصالح الضيقة على المصلحة الوطنية في ظل فساد متفشي في مفاصل الدولة على كل المستويات. وتعرضت العملية السياسية على ما فيها من هشاشة إلى أقصى امتحان حتى الآن بصعود تنظيم الدولة الإسلامية داعش واجتياحه مناطق واسعة من العراق وسقوط مدن مهمة مثل الموصل ثم تكريت والآن الرمادي تحت سيطرته. وبدلا من أن تعقب هذه الضربة الموجعة للعملية السياسية مراجعة نقدية جادة لتشخيص مواطن الخلل، اندلع صراع محوره إصرار رئيس الوزراء السابق نوري المالكي على البقاء ولاية ثالثة بوصفه زعيم الكتلة البرلمانية الأكبر في مواجهة معارضة واسعة حتى من حلفائه. وفي غمرة هذا الصراع قدمت اقتراحات تحت قبة البرلمان لتحديد رئاسة الوزراء بولايتين على غرار رئاسة الجمهورية، ولكن هذه الاقتراحات دخلت في طريق مسدود لأن الدستور لا يحدد ولاية رئيس الوزراء بعدد معين، ولأن النظام البرلماني يترك للحزب أو الائتلاف ذي الأغلبية اختيار رئيس الوزراء بصرف النظر عن عدد المرات. في هذه الأجواء انطلقت دعوات إلى تغيير النظام السياسي من نظام برلماني إلى نظام رئاسي، بما يوحي أن الأول هو جذر كل المصائب التي مرت وتمر على العراقيين. والمفارقة أن شمال العراق أو أقليم كردستان شهد تحركا بالاتجاه المعاكس تماما، حيث قدمت في برلمان الأقليم 4 مشاريع لتعديل قانون رئاسة الأقليم بهدف الانتقال من النظام الرئاسي إلى النظام البرلماني. إذاعة العراق الحر التقت عضو مجلس النواب عن كتلة المواطن التابعة للمجلس الأعلى الإسلامي حبيب الطرفي، الذي وصف الدعوات المطالبة باعتماد النظام الرئاسي بدلا من النظام البرلماني بأنها دعوات لا تقوم على أساس.
هناك نص دستور واضح ما دليله في دستور الدولة العراقية أنه العراق دولة مستقلة واحدة نظام يكون فيها برلماني ديمقراطي، فمعناها هذه راح تتعارض مع نص دستوري، وبالتالي هناك أمرين في هذه القضية، هناك معارضة سورية وهناك أيضا يعني قضية تاريخية منذ أن تأسس الدولة العراقية سنة 21 وإلى هذا اليوم نظام الحكم كان ملكي ومن ثم رئاسي إلى أن وصل إلى القائد الضرورة قدام حسين، وبالتالي صارت الدولة كلها الرئيس إذا قال فتام قال العراق. فالعراقيين جميعا الآن عندهم هاجس وعندهم مخاوف من النظام الرئاسي، وحتى في الدول المتقدمة ما هناك نظام رئاسي هناك صلاحيات محددة للرئيس، الرئيس لا تقنع دائما أو نظام رئاسي نظام دكتاتوري اتباعاً، فهو نظام مخيف، فما أظن هذه المطالبات مبنية على أسس.
وراء نائب كتلة المواطن حبيب الطرفي أن النظام الرئاسي في العراق والمنطقة عموما أصبح رديفا للنظام الاستبدادي والسلطوي، وإذا لم يرتقي النظام البرلماني المعتمد في العراق إلى مستوى تطلعات العراقيين فالسبب ليس طبيعة النظام السياسي بل أوضاع داخلية وأقليمية مربكة.
النظام البرلماني في العراق في الوقت الحاضر هو لم يلبي طلبات الوضع وطلبات المواطن، فهذا ليس لأن النظام الديمقراطي هو نظام فيه مشاكل، وإنما لأن الوضع العام هو كان وضع إقليمي أو وضع محلي هو وضع مربك، وبالتالي هذا انصب سلبا على الوضع إجمالا، مما حدث البعض أن يفكر بالنظام الرئاسي اللي هو أصلا فيما لا تقنع هو نظام شمولي ونظام دكتاتوري، وعندنا توافق من سنة 21 لسنة 2003، هذا النظام هو نظام استبدادي.
عضو مجلس النواب عن تحالف القوى الوطنية محمد الكربولي ذهب هو أيضا إلى أن النظام الرئاسي يرتبط بالدكتاتورية والنظام البرلماني هو الأنسب للتنوع الذي يتسم به المجتمع العراقي بمكوناته التي تعطيه نسيجا خاصا، ولكن ما نال من سمعة النظام النيابي هو النزعات الفردية التي سادت في ظله.
من الناحية الديمقراطية النظام البرلماني هو أوسع، لكن للأسف اليوم التفرد بالسلطة في نظام برلماني ديمقراطي نلاحظ التفرد بالسلطة من الحكومات السابقة، كيفما أصلا يريد أن يحول إلى نظام جمهوري فأكيد حد الدكتاتورية تكون على قدم وساق، فأعتقد تحويل إلى رئاسي هو صعب جدا، خاصة العراق تحول النظام إلى ديمقراطي، والديمقراطية هي حقيقة النظام البرلماني، ووجود اتساع لكتل الطوائف خاصة العراق يعيش في حديقة من الورود المتنوعة من الطوائف التي تعطي نسيج خاص للعراق.
وتوقع نائب تحالف القوى الوطنية محمد الكربولي أن يكون الفشل مآل الدعوات إلى اعتماد النظام الرئاسي بسبب المعارضة الشعبية التي ستواجه مثل هذا الانتقال.
أعتقد تحويله إلى رئاسي صعبة جدا، خاصة أكثر الكتل هي من حاربت النظام الرئاسي وطردت النظام السابق بحجة الجلب الديمقراطية والمجيء إلى العراق ديمقراطي موحد، فأعتقد أن المطالبة لتحويله إلى نظام رئاسي صعب جدا في هذه الظروف، وما يعيشه العراق من أزمة مالية وأزمة أمنية يحتاج إلى وضع أحسن، ويحتاج حقيقة إلى أغلبية، عندما كان مثل الرئيس أردوغان عندما أراد أن يأتي بالأغلبية في البرلمان ليحول إلى رئاسة البرلمان وفشل، عندما لا الشعب لم يريد أن يكون هنالك نظام رئاسي، لكن النظام الديمقراطي أعتقد هو النظام البرلماني، ولو أي كتلة جازف قوتها وثقلها وتريد أن تحول هذا النظام إلى نظام رئاسي، أنا أعتقد الشارع سوف لن يستجيب لهذه المطالب.
عضو مجلس النواب عن التحالف الكردستاني ريناس جانو لفت إلى أن ما يطلق من دعوات بشأن اعتماد النظام الرئاسي يتطلب إجراء تغييرات جذرية في الدستور وفي النظام نفسه، معتبرا أن النظام السياسي سواء أكان برلمانيا أو رئاسيا أو مختلطا إنما هو إطار لخدمة العملية الديمقراطية أساسا بوصفها شكل الحكم الذي يمثل إرادة الأغلبية.
لأن الأنظمة السياسية برمتها سواء كان نظاما برلمانيا أو رئاسيا أو نظاما مختلطا بين البرلماني والرئاسي هو فقط لخدمة ما يجري من أمور في داخل النظام السياسي ولا يعني النظام بنفسه، حيث أن مثل هذه التغييرات قد يتطلب تغييرات جذرية سواء كان في الدستور أو سواء كان في النظام.
وعاد النائب الكردي ريناس جانو التذكير بأن العملية السياسية في العراق قائمة على الديمقراطية التوافقية وأن النظام البرلماني أنسب بكثير لهذه الصيغة من النظام الرئاسي، متسائلا أين مسؤولية النظام البرلماني في أي مشكلة من مشاكل العراق الكثيرة اليوم.
ما الخلل في النظام السياسي؟ ما الخلل الذي خلقه النظام البرلماني حتى يحولوه إلى نظام الرئاسي؟ ما هي المبررات؟ لماذا النظام البرلماني فاشل في العراق؟ أي خلل وقع من ضمن وكان مسؤولية النظام البرلماني؟ يعني لا ننسى أن العراق قد بني على ديمقراطية توافقية، أفضل نظام ينسجم مع الديمقراطية التوافقية هو النظام البرلماني وليس النظام الرئاسي في العراق، والنظام البرلماني يمثل هذا التباين والتلون أكثر من النظام الرئاسي.
واقترح النائب جانو الاهتمام بتحسين ظروف المواطنين المعيشية من خلال تغيير الوضع الاقتصادي المتأزم بدلا من طرح أفكار ليس هناك استعداد حتى لمناقشتها إزاء الهموم الأكبر التي تشغل العراقيين اليوم.
حتى إن كان هناك تغيير للنظام، هل العراق مستعد لانتخاب الرئيس مباشرة؟ هل العراق مستعد للنظر في تغيير الدستور؟ هل العراق مستعد لكثير من الأسئلة في الوضع الحالي؟ مثلا من أن نقول بأن النظام السياسي فلنبدأ بالنظام الاقتصادي ونعالج الخلل في النظام الاقتصادي ونعالج التدني في المستوى الاقتصادي في العراق.
ولكن الناشط عبد الخالق حسن ذهب إلى أن الصراعات التي تستمر طيلة أشهر بالارتباط مع عملية تشكيل الحكومة بعد كل انتخابات وتعطيل القوانين داخل البرلمان والمصالح الحزبية وما يسببه ذلك كله من معضلات في الحياة العامة دفعت المواطنين إلى وضع علامة استفهام كبيرة على حصيلة النظام البرلماني طيلة السنوات السابقة.
تجربة النظام البرلماني اللي مر بها العراق خلال 4 سنة تقريبا من سقوط النظام، هذا النظام يعني قائم على قضية مصالح أحزاب وقضية معطلة أيضا للبلد. يعني شوف الصراعات اللي داخل الكتل البرلمان، القوانين تعطل أيضا داخل البرلمان، الصراعات على تشكيل الحكومة تستمر لأشهر أيضا يبقى ممزق. صراحة أثبت يعني هذا النظام فشل أو لا يصلح، يعني البرلمان بتشكيلاته هاي المختلفة صراحة خذلوا الناس ما قدموا البديل الناجح.
عميد كلية العلوم السياسية في جامعة النهرين عامر حسن فياض لاحظ أن تجربة النظام البرلماني في العراق تبين أنه لم يطبق تطبيقا صحيحا يتيح الحكم عليه وبالتالي يبرر الدعوات إلى تغييره، وعزى جذر القضية إلى فشل المسؤولين عن تنفيذ المهمة الواقعة على عاتقهم.
المنطق يقول إذا أردت أن تغير شيء فهذا يعني بأن في واقع الحال هو فشل في إدارة الواقع، كأن يكون نظام أو إجراء أو برنامج أو حكومة أو نظام سياسي. ولكن السؤال اللي يطرح الآن، هل إن النظام البرلماني طبق بشكل صحيح وأثبت فشله؟ الجواب كلا، النظام البرلماني لم يطبق بالشكل الصحيح لكي تكون هناك دعوات إلى تغييره.
وقال الأكاديمي عامر حسن فياض أن المطالبة بتغيير النظام تكاد أن تكون تعجيزية في توقيتها وفي شرط تحقيقها الذي يتطلب تعديلا دستوريا، مشددا على أن النظام البرلماني هو النظام الملائم لمجتمعات متنوعة مثل المجتمع العراقي.
نتذكر جيدا بأن النظام الرئاسي في مجتمعات متنوعة مثل ما نعرفها بعلم السياسة، هذا النظام يهيئ الأجواء لسلطة متفردة لسلطة مركزية قاسية، فالنظام البرلماني في مجتمعات متنوعة إن طبق بشكل صحيح هو النظام الملائم لهذا المجتمع. العراق بلد متنوع يحتاج إلى أن يكون هناك تمثيل للجميع في الهيئة التي تدير الشأن العام النظام السياسي. فأعتقد مثل هذه المطالبات للتوقيت المناسب ليس هناك مبرر لطرحها، كما أن طرح مسألة تحتاج إلى أن هناك ظروف ملائمة تحتاج إلى تعديل دستور، فهذه المطالبة تكاد أن تكون تعجيزية.
قال رئيس مجلس النواب سليم الجبوري إن تحويل النظام السياسي المعمول به في العراق يتطلب تعديل الدستور الذي ينص في المادة 142 على إجراء تعديلات في غضون 4 أشهر وطرحها خلال 2 شهر على الشعب للاستفتاء عليها، وكان ذلك قبل نحو 10 سنوات حيث أقر الدستور في 15 تشرين الأول عام 2005. بهذا سيداتي وسادتي نأتي وإياكم إلى نهاية ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر.
مستمعين الكرام، لمتابعة ملف العراق الإخباري وبقية مواد وبرامج إذاعة العراق الحر يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني www.iraqhurr.org. سيدتي سادتي، نذكركم بإمكانية الاتصال بإذاعة العراق الحر وترك رسالة صوتية أو مكتوبة على مدار الساعة على الهاتف رقم 770-44-25-770، ويمكنكم أيضا الاتصال على الهاتف المباشر لبرنامج أوراق الصباح 750-605-0560 من 10 وحتى 11 والنصف صباحا بتوقيت بغداد من 2 وحتى 5 للإجابة على السؤال والمشاركة في التعليق على مواضيع المشهد العراقي. كما يمكنكم التواصل معنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تويتر، ويوتيوب بالبحث عن اسم إذاعتنا إذاعة العراق الحر بالإنجليزية إراق حر IRAQHURR، والمساهمة بصورة أو فيديو أو تعليق أو إعادة نشر أو دعوة أصدقاء للانضمام إلى قائمة أصدقاء الإذاعة. ابعثوا لنا بكل ما هو مثير في منطقتكم، قد تفوزوا بإحدى جوائزنا لأفضل صورة أو فيديو من أصدقاء إذاعة العراق الحر. وهذه بعض من رسائلكم الإلكترونية، ثم نستمع إلى رسالة صوتية. المستمع الكريم حسام أبو أحمد أثار موضوع أحكام الإعدام، ويقول أيضا بأن هذه الأحكام يجب أن لا تنفذ بسبب عدم استكمال الإجراءات القانونية، كما سيرد في تقرير لنا اليوم حول طلب منظمة Human Rights Watch الأمريكية العالمية العراق بعدم تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة بنحو 700 شخص بسبب عدم استكمال هذه الإجراءات حسب الظروف السياسية للبلاد، أي بمعنى أن القضاء لم يعد مستقلا تماما كما يقول أيضا حسام أبو أحمد.
السلام عليكم، أنا مواطن أبو رحمن الطائي من محافظة صلاح الدين أبوظبي. عندي والدتي ظهر الأحداث الأخيرة معارك داعش، وصوبت يعني الأثر اللي قبل فيها والأثر داعش الأخرية، ما خليت شخص، ما خليت يعني مسؤول، ما خليت أبو مجلس، ما خليت مستشفى، منظمات إنسانية أطلب المساعدة بسبيل أنه يعني أداة الخاص بالعراق معلومات يعني تلحقات العراق وعادة، فأطلب المساعدة من يعني أهل العراق من جميع إن شاء الله، وبالخصوص يعني عمامي بني طيبة في محافظات الجنوبية.
عزيزي المستمع، نود أن نسمع رأيك بالسؤال اليومي لإذاعة العراق الحر. استمع وساهم في برامجنا وارسل رسائل نصية أو صوتية على الهاتف رقم 770-44-25-770.
أعزائي المستمعين، بعد هذا الفاصل الغنائي نواصل تقديم مزيد من التقارير من إذاعة العراق الحر.
هل علي بدا يعود عزف على الوتر من دنيانا غنى الليلة ليلة من العمر ويلا ويلا
ويلا ويلا
لا شك ولا
تود إشراك الآخرين في معلومة عبر هاتفك المحمول الذكي؟ إذن ثبت تطبيق إذاعة العراق الحر عراق حر على الآيفون أو الأندرويد لإرسال النص والصورة والصوت والفيديو لنا ومن خلالنا للمستمعين الأعزاء.
سيداتي سادتي أهلا بكم إلى ملف من الميادين. ودعوة منظمة Human Rights Watch الأمريكية العراق إلى عدم تمرير أي قانون يسهل عملية تنفيذ أحكام الإعدام. التفاصيل من براء عفيف.
أكد مختصون قانونيون صعوبة تنفيذ الجهات الرسمية لمطالبات منظمة Human Rights Watch التي دعت فيها مجلس النواب إلى رفض مقترح مجلس الوزراء بالسماح لوزير العدل بالمصادقة على أوامر أحكام الإعدام بدلا من رئيس الجمهورية. وتوقع عضو اللجنة القانونية سليم دويلي موافقة مجلس النواب بالإجماع على مقترح مجلس الوزراء على خلفية تعطيل رئاسة الجمهورية لكثير من قرارات الإعدام الصادرة بحق مدانين بجرائم إبادة جماعية وإرهاب على حد قوله.
باعتقادي مصادقة رئيس الجمهورية ما لها محل من الإعراب، لأن رئيس الجمهورية هو سلطة تنفيذية وهذه الأحكام هي أحكام قضائية. الجهاز التنفيذي ويجب أن يكون منفذ لتلك الأحكام لا أن يعطل تلك الأحكام. بالتالي كما أكو جامع أكو مجنى عليه. قضية وزارة العدل، أنا حسب اعتقادي وزارة العدل بما أنه جهة تنفيذية شأنها شأن وزارة الداخلية فهي بالتالي هي أخصنا بالتنفيذ. أعتقد قضية البرلمان سيكون مع هذا القرار.
الخبير القانوني عبد الرحمن جلهم لفت إلى أهمية إجراء تعديل دستوري ليخول وزير العدل بالمصادقة على تنفيذ أحكام الإعدام، معتبرا عقوبة الإعدام تمثل الرادعة الوحيدة لمنع الجرائم الإرهابية والمنظمة في المجتمع.
لازم نلجأ إلى تعديل الدستور والتصويت على تعديل الدستور أن يكون وزير العدل هو المختص بتصديق أحكام الإعدام فقط هذا، أما غيره فهو كل عبارة عن قرارات وأحاديث باستثناءات لا صلاحية من الصعوبة جدا أن يعطيها للشخص الأدنى. يعني هذه المنظمات تغرد خارج السرب. حاليا العراق في وضع أنه لا يسمح له أنه يلغي عقوبة الإعدام، هو بالوقت الحاضر عقوبات الإعدام قرارات الأخرى والجريمة المستشرة بالعراق بشكل جدا قوي، يعني فما غير معقول يعني أبدا يعني إلغاء عقوبة الإعدام.
غير أن عضو المفوضية العليا المستقلة لحقوق الإنسان مسرور أسود عد اقتراح مجلس الوزراء الذي يسمح لوزير العدل المصادقة على أوامر أحكام الإعدام بدلا من رئيس الجمهورية عاملا مرسخا لقواعد عقوبة الإعدام في البلاد، مشيرا إلى أن المنظمات الإنسانية في العراق والعالم تعمل على إلغائها.
لا، هو وفق الدستور العراقي من اختصاصات رئاسة الجمهورية هي المصادقة على أحكام الإعدام، وبالتالي السلطة التنفيذية يجب أن لا توقع على هذه العقوبة كون العقوبة الإعدام من العقوبات القاسية. هذه نقطة. نقطة أخرى، هناك الآن 700 شخص بانتظار تنفيذ عقوبة الإعدام بحقهم لكونها تم المصادقة عليه من محكمة التمييز، وبالتالي إعطاء هذه العمل لغرض لوزارة العدل لغرض الإسراع بالتنفيذ، وبالتالي نعم إسراع هذه العملية بتنفيذ عقوبات الإعدام كانت تمر قبل في مراحل متعددة بعد المصادقة عليه من محكمة التمييز، ترسل كافة الدعاوي إلى رئاسة الجمهورية لغرض قيام رئيس الجمهورية حسب مهامها بالتوقيع على إحكام تنفيذ هذه العقوبة.
يذكر أن منظمة هيومن رايتس ووش طالبت في أكثر من مناسبة بإلغاء عقوبة الإعدام في العراق، في حين دعت الحكومة العراقية في آخر تقرير لها في شهر حزيران الجاري إعطاء أولوية لتعزيز النظام القضائي في البلاد. براء عفيف، إذاعة العراق الحر، بغداد.
أعزائي المستمعين، نبقى مع ملف من الميادين ومسألة حقوق الإنسان، وتوجه من بغداد إلى كردستان والجدل الدائري هناك بشأن إنشاء هيئة حقوق الإنسان المستقلة في الإقليم. التفاصيل من عبد الحميد زيباري.
من أجل إزالة المعوقات القانونية وجعل القانون الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان يتناسب مع المعايير الدولية، نظمت هيئة حقوق الإنسان المستقلة في كردستان العراق مؤتمرا لمناقشة التغييرات الممكنة على القانون لإعطاء استقلالية أكثر للهيئة. وشارك في المؤتمر العديد من نشطاء المجتمع المدني والقانونيين وأعضاء من برلمان كردستان الذين أكدوا إن القانون الحالي لا يعطي الاستقلالية الكاملة للهيئة لتمارس عملها الرقابي. وفي تصريح لإذاعة العراق الحر، أشار ضياء بطرس رئيس هيئة حقوق الإنسان في كردستان إلى أبرز المعوقات القانونية للهيئة وأضاف قائلا:
التجأنا إلى محكمة شورى الإقليم لتفسير القانون، وبالرغم من أنه تفسيره الصحيح، ولكن مع ذلك لحد الآن وزارة المالية ومجلس الوزراء لم يعترف بهذا الشيء، ولحد الآن لم تمنح الهيئة استقلالها المالي.
أما من الناحية الإدارية، فبين بطرس إن الهيئة معارضة للخضوع للمحاصصة الحزبية في تعيين الموظفين، موضحا بالقول:
طيب، الوزارة كانت وزارة حكومية سياسية، فإذا انتقلت وبقت على هذا الحال، وعملية أيضا التعيينات مرتبطة بمجلس الوزراء ومرتبطة بحسب الحالة اللي موجودة في الإقليم والمؤسسات الأخرى، إذا هذه الهيئة سوف لن تصبح مستقلة، سيكون لها التعيين بالنسبة للموظفين وبالدرجات الخاصة أيضا مثل باقي المؤسسات الحكومية الأخرى، خاضعة للمحاصصة والتخصصات الحزبية.
كما لفت رئيس هيئة حقوق الإنسان المستقلة في الإقليم إلى عدم وجود حصانة للموظفين في الهيئة، مشيرا إلى حالة عقب فيها أحد مدرائهم جزائيا بتهمة التدخل في شؤون الحكومة، وأضاف:
الموظفين لا يملكون أي مخصصات وليست لهم أي حصانة أثناء العمل إداء الواجب، إداء واجبهم أيضا لا يملكون أي حصانة، فكيف يستطيع متابعة أعماله ومراقبة الانتهاكات في مثلا حالة التي حدثت لنائب رئيس مكتب الادهوك للهيئة في الليل، وعندما عندما كان في الشارع رأى أن مجموعة من الشرطة يضربون صبيا، فمجرد أنه سأله لماذا تضربوه فهذا من حقهم والمفروض أنه تأخذه إلى مركز الشرطة ويتم التحقيق، تم تسجيل دعوة عليه لإعاقة أعمال الشرطة، وفعلا تم سحبه إلى المحكمة وعوقب بسجن لأربعة أشهر مع إيقاف التنفيذ وأصبحت لديه سابقة قضائية.
فيما يرى النشطاء القانونيون إن هذه المعوقات لن تعالج إلا بتشكيل لجان جديدة لإعادة النظر في القانون وإعطاء استقلالية أكثر للهيئة. وبهذا الصدد يقول الحقوق نوري طالباني عضو سابق في برلمان كردستان:
لجنة جديدة لإعادة النظر في قانونها والاستفادة من المعايير الدولية لتكون هذه الهيئة كما قلت في تعليق على أن الهيئة هي ملاذ لجميع من لا له ملاذ، ينبغي أن يتقدم إليه جميع من يحس بأنه قد غبن أو ظلم من قبل إحدى الأجهزة الحكومية في الإقليم.
إلى ذلك يؤكد سالار محمود عضو برلمان كردستان العراقي أن هذه المعوقات سوف تعالج في مسودة دستور إقليم كردستان التي تعد صياغتها من قبل لجنة خاصة شكلت قبل فترة من قبل برلمان الإقليم. وأضاف قائلا لإذاعة العراق الحر:
بالدستور شارس ركي كاتك إساكا خريكي دارشنوي بروجي دستوري كردستان كومسيوني سربخوي ما في مروف أبيلنا كومسيوني كان دا.
هذه المسألة ستعالج بالدستور، وحاليا نحن بصدد صياغة مشروع دستور الإقليم، وفي فصل الهيئات يجب تحديد مهام هذه الهيئة وإعادة صياغة القانون لتكون الهيئة فعلا هيئة رقابية وأن يكون لها تنسيق جيد مع الادعاء العام والمنظمات الدولية لتطوير حقوق الإنسان في كردستان. انتهى التعليق. عبد الحميد زبري، إذاعة العراق الحر، أربيل.
هذه إذاعة العراق الحر. تعلن إذاعة العراق الحر عن إطلاق المسابقة السنوية للصحفي محمد بديوي لأفضل تقرير إذاعي يكون موضوعه انتهاك حرية الصحافة في العراق، وستقوم لجنة من الخبراء باختيار أفضل ثلاثة تقارير من التقارير المشاركة، وسيحصل الفائزون على جوائز نقدية وشهادات تقديرية. آخر موعد لإرسال التقارير هو 31 تموز 2015، علما أن المشاركة مفتوحة أمام الصحفيين العراقيين الشباب والمحترفين. للمزيد من المعلومات حول شروط المسابقة وكيفية الاشتراك بها يرجى زيارة موقع إذاعة العراق الحر على الإنترنت، وهو iraqhar.org iraqhurr.org أو باللغة العربية إذاعة العراق الحر. متمنين الفوز للجميع. هذه إذاعة العراق الحر.
سيدتي سادتي، أهلا بكم إلى الجزء الثاني من هذه الساعة لبث برامجنا من إذاعة العراق الحر التي سوف نستمع فيها ضمن ملف من الميادين إلى تقريرين عن وضع النازحين في العراق، لا سيما وضع النازحات في إقليم كردستان والإحصاءات الجديدة التي أعلنت والتي تشير إلى أن عدد النازحين تتراوح حاليا بين 3 إلى 4 ملايين نسمة، وهي في تزايد مستمر بسبب استمرار الأزمات الأمنية والعسكرية. في ختام الساعة نستمع إلى شباب النهرين لرويدة فارس. مستمعي الكرام، أهلا بكم إلى ملف من الميادين وواقع النازحين، ونشير هنا إلى واقع النازحات في كردستان بالتحديد وبالأخص في السليمانية في تقرير أزاد محمد.
شكت نازحات عراقيات في مخيمات النزوح في السليمانية من تردي الأوضاع المعيشية وتراجع الخدمات وقلة الإعانات المقدمة للنازحين في هذه المخيمات، وانتقدنا الحكومة لتقاعسها في تلبية احتياجات النازحين وفشلها في إدارة هذا الملف. النازحة هناء رياض أكدت على أن أوضاع النازحات مأساوية، وانتقدت عمل الدوائر المعنية والمنظمات الإنسانية لأنها لا تقوم بدورها بالشكل الذي يتناسب مع حجم الأزمة، وأضافت أن المرأة تتحمل العبء الأكبر من المعاناة التي تتعرض لها الأسرة النازحة.
بصراحة يعني أبسط ما ممكن أنه يقال بهذه الأزمة، أزمة النازحات العراقيات، أن الحكومة حتى هذه اللحظة رغم يعني المناشدات ومنظمات المجتمع المدني لم تجدي أي نفع لأي نازحة عراقية. عندنا 1.5 مليون امرأة نازحة بهذه الأوضاع، لا في الشتاء عالتهم الحكومة، لا في الصيف، مجرد خيام، ممكن أنه تكون هذه الخيام لمدة 3 أيام 4 أيام، لكن يعني كعيش مع عائلة في حالة مأساوية جدا. طالبنا وما زلنا نطالب بأن الحكومة تتحرك جديا على هذه المسألة في سبيل حلها.
الناشطة المدنية رؤى حسين أشارت لإذاعة العراق الحر إلى أن أغلب النازحات اللواتي يعشن في المخيمات هن من الطبقة الفقيرة في مجتمعاتهن، وهن بحاجة إلى فرص عمل لزيادة دخل الأسرة وتحسين أحوالها المعيشية، إضافة إلى دورات توعوية وتعليمية ومهنية لزيادة الوعي الثقافي لديهن. وهنا يأتي دور منظمات المجتمع المدني في توفير هذه الأجواء للنازحات.
المرأة النازحة تحتاج إلى كثير من المساعدة من الحكومة، لأن أوضاع مو مستقرة، يحتاجون إلى كثير من الدعم، دعم مادي، دعم معنوي. مستوى المعيشة مالتهم منخفض، أكيد ما عندهم شغل، يحتاجون إلى نوفر المرأة عمل حتى لو كان عمل بسيط. تحتاج إلى دورات محو أمية، محاضرات تثقيفية في مجال الصحة، معلومات عن الأمراض الانتقالية، شلون يتعاملون مع الأمراض.
مسؤول اللجنة القانونية في منظمة إغاثة النازحين آري محمد لفت إلى أن منظمتهم رصدت العديد من المشاكل الاجتماعية داخل الأسرة النازحة في المخيمات، والتي تشكل أعباء إضافية على النساء، مثل تعدد الزوجات وارتفاع عدد أفراد الأسرة وغيرها. وأضاف:
هيوان هي سجني هنا مثلا من على تزوري خستوت وحوهج من على.
رغم الأوضاع الإنسانية والمعيشية المتردية في مخيمات النزوح، فإن المشاكل الاجتماعية التي جلبها النازحون معهم تشكل أعباء إضافية على هذه الأسر، وبالتأكيد تتحمل المرأة الجزء الأكبر من هذه الأعباء. بعض الخيم تؤوي عائلة مكونة من رجل وزوجاته الثلاث، وهذا بطبيعة الحال يعقد كثيرا من الحياة اليومية لهذه الأسرة، فضلا عن التقاليد العشائرية والتي تسخر المرأة لخدمة الأسرة وحرمانها الكثير من حقوقها. المنظمة تعمل من خلال باحثات اجتماعيات على حل بعض مشاكل النساء في المخيمات وتقديم التوجيهات لهن. يشار إلى أن إحصاءات غير رسمية تقدر عدد النازحين العراقيين بنحو 3 ملايين نازح، أكثر من نصفهم من النساء. يعيش معظمهم في مخيمات تفتقد إلى الكثير من المتطلبات الحياتية الضرورية. آزاد محمد، إذاعة العراق الحر، السليمانية.
سيداتي سادتي، ما زلنا مع ملف من الميادين ومسألة النازحين، ونشير إلى أن أعدادهم في تزايد مستمر، وهي تفوق حاليا 3 ملايين نازح حسب المنظمات الدولية. التفاصيل من ناجي ستار.
أعلنت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق يونامي أن أعداد النازحين العراقيين من جراء اجتياح عناصر داعش أو من جراء العمليات العسكرية قد تجاوزت 3 ملايين نازح. وقال معاون مدير إعلام البعثة خالد ذهب في حديثه لإذاعة العراق الحر إن الأمم المتحدة في آخر إحصائية لها أكدت بلوغ أعداد النازحين أكثر من 3 ملايين نازح، مضيفا القول إن عدد المواطنين المتأثرين باجتياح داعش للعراق بلغ 8.2 مليون مواطن.
عدد النازحين الآن بالعراق حسب تقديرات الأمم المتحدة هو ما يزيد قليلا عن 3 مليون نازح، ولكن هنالك حوالي 8.2 مليون شخص بالعراق متأثرين بما يجري في العراق. هذا من الناحية الإنسانية. معظم هؤلاء النازحين أتوا من المناطق المتأثرة بالنزاعات، خاصة في المناطق التي يسيطر عليها ما يعرف بالدولة الإسلامية، ما يعرف بداعش.
فيما أوضحت عضو المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق بشرى العبيدي أن المفوضية تعمل على إعداد تقرير شامل من أجل توثيقه من قبل الأمم المتحدة، مشيرة إلى أن التقرير سيوثق عدد ونوع الانتهاكات التي قام بها داعش في العراق.
وإحنا أصلاً هذه قبل فترة طويلة كمفوضية شخصنا هاي الأعداد وشخصنا حجم الانتهاكات اللي ارتكبها داعش من العراقيين، ونأمل بإعداد تقرير بكل هذه الانتهاكات اللي ارتكبها داعش، وما أخفيت أعداد الانتهاكات بالملايين. يعني إحنا كثابت أدنى كعدد انتهاكات هو 3 مليون اللي هو على عدد النازحين في العراق.
وأضافت العبيدي أن من ضمن الانتهاكات التي تم تسجيلها هي حالات الإعدام التي قام بها داعش وكذلك التهجير خارج العراق، مؤكدة تخطي عدد النازحين حاجز 3 ملايين.
3 مليون نازح، 3 مليون انتهاك، فما بالك كل واحد من ذول النازحين كم معاه من الانتهاكات الأخرى وقصص الانتهاكات الأخرى، كم عدد الشهداء الذين لدينا في العراق، كم عدد المختطفين، كم عدد المهجرين خارج العراق، وكل واحد منهم يحمل قصص كبيرة وفظيعة من الانتهاكات. فهذه الأعداد حقيقة أنا أتوقع أكثر منها 3 مليون، ونحن اليوم نتحدث عن تجاوز للـ3 مليون.
المتحدث باسم وزارة حقوق الإنسان كامل أمين أكد من جهته أن تنظيم داعش أثر على ما عدده تقريبا 33 مليون مواطن عراقي، وليس كما بينت تقارير الأمم المتحدة، لأن هذا التنظيم عمل على إرهاب جميع سكان العراق بلا استثناء على حد قوله.
اليوم لا يحتاج إلى أن يذكر في تقرير أو يتم التسليط الضوء عليه. اليوم عصابات داعش أثرت على يعني أكثر من 33 مليون. أثر أيضا داعش على المستوى الدولي دون تهديد للسلم المجتمعي، انتهاك للقانون الدولي الإنساني، لقوانين حقوق الإنسان، كل أخلاقيات حتى أخلاقيات الحرب أيضا تم تجاوزها. ولذلك دائما العراق يؤكد على ضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولية.
يذكر أن أزمة النازحين في العراق بدأت منذ عام تقريبا، وتحديدا في 10 حزيران عام 2014، عندما اجتاح عناصر من تنظيم داعش محافظة نينوى وصلاح الدين وبعض المناطق من ديالى والأنبار. ناجي ستار، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هل تريد الحصول على آخر الأخبار والتقارير التي تنشر في موقعنا الإلكتروني؟ حاول زيارة موقعنا على تويتر على العنوان إيراك هور كي تبقى على علم بما يجري وعلى الفور.
مستمعي الكرام، قبل الاستماع إلى شباب النهرين نتوقف مع هذا الفاصل.
حبينا ضي القمر، حبينا ضي القمر، والقمر ناسينا، والقمر ناسينا. احنا القضينا العمر، احنا القضينا العمر، عمرين بسنينا، عمرين بسنينا.
حبينا ضي القمر، حبينا ضي القمر، والقمر ناسينا، والقمر ناسينا. احنا
بتشرب مر بينا.
حبينا ضي القمر، حبينا ضي القمر، والقمر ناسينا، والقمر ناسينا. احنا القضينا العمر، احنا القضينا العمر، عمرين بسنينا، عمرين بسنينا.
ما ود طارش، ما ود طارش، ما ود طارش، ولا بتشد بمر بينا، بتشد بمر بينا.
هل لديك حساب في الفيسبوك؟ انضم إلى قائمة أصدقاء إذاعة العراق الحر على موقعنا في الفيسبوك iraqhor.org aqhurr.org وشارك في النقاش.
سيداتي سادتي، حان موعدكم الآن مع شباب النهرين ورويدة فارس.
تحب تغير؟
زين تحب تنور؟
مرة بالأسبوع؟
أخبار وأفكار،
أصوات وآراء،
ارتقاء وموضوعية،
صراحة وحرية.
برنامجكم الأسبوعي
شباب النهرين.
هلا بشباب النهرين.
يا هلا كل هلا.
تقديم رويدة،
إعداد وإخراج ياسين.
مبارك لجميع المسلمين حلول شهر رمضان المبارك.
رمضان كريم علينا وعلى الشعب العراقي. يا رب الأمن للعراق، يا رب المجاهدين إن شاء الله يفقون ويحققون ما يريد العراق، بر الأمان إن شاء الله.
شهر رمضان هو أهم شيء توفر الأمان، وثاني شيء شهر رمضان هو من أهم الأشهر بالنسبة لنا، لأن أكثر شيء نلتم بأهلنا وأصدقائنا، وهو شهر فضيل.
شهر رمضان شهر المحبة والإخاء، شهر السلام والأمن والاستقرار.
إن شاء الله نستقبل رمضان بأمان وسلام.
معك رمضان يعني كل عام والمسلمين بالبركة، اللي داخل العراق واللي خارج العراق، والله إن شاء الله رجع علينا كل شيء خير ومحبة، ورجع النازحين وإخواننا اللي طلعوا من بيوتهم واللي برا من الخارج رجعوا إن شاء الله. يعني إن شاء الله يعني سنة تبتدي إن شاء الله خير على كل العراقيين.
هذا أقول للجميع كل عام وأنتم بخير ورمضان كريم، إن شاء الله ينعاد عليكم بالصحة وبالسلامة.
بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم، نتمنى للعراقيين أن يحل الأمن والأمان وأن يحفظ العراق وأهله من كل سوء، وبهذا الشهر خاصة.
مرحبا يا شباب، وياكم رويدة، وأهلا وسهلا بكم بحلقة جديدة من برنامجكم شباب النهرين. برنامج شباب النهرين حيخصص كل يوم حلقة جديدة بمناسبة رمضان، وحتتكون هاي الحلقة من ثلاث فقرات. بأول فقرة حنتحدث مع الشباب عن أجواء رمضان بمدينتهم، الفقرة الثانية نسمع العائلة العراقية وشنو فطورهم، وبالفقرة الثالثة حتكون ويانا الدكتورة اللي تنطينا نصيحة اليوم في شهر رمضان، فابقوا ويانا. فقرتنا الأولى هي الشباب وأجواء رمضان. أحب أرحب بضيوف الحلقة اللي وياي اليوم، مصطفى وأكرم، مرحبا بكم ببرنامج شباب النهرين. أهلا وسهلا بكم. بداية تعرفونا على نفسكم أكثر، أنتم من وين وش تسوون بحياتكم اليومية؟ أبدي يمك أول شيء مصطفى.
أنا من بغداد، موظف، أروح الوظيفة وأرجع وأطلع مع أصدقائي، وعمري 27 سنة.
أهلا وسهلا بك يا مصطفى بالبرنامج.
أهلا وسهلا بك.
أكرم، تعرفنا أنت على نفسك.
أنا أكرم الخالدي من محافظة ديالى، لاعب منتخب لذوي احتياجات خاصة.
أهلا وسهلا بك يا أكرم، أنت همينا بالبرنامج.
يا أهلا وسهلا.
طبعا بداية أنا أحب أقولكم رمضان كريم، وينعاد عليكم وعلى كل المستمعين بالسلامة والخير والبركة والصحة والعافية. وأحب أسألكم شلون تشوفون أجواء رمضان أنتو بمحافظتكم. أبدي يمك أول شيء مصطفى.
علينا وعليك إن شاء الله وعلى كل العراقيين وعلى أخوي. الأجواء رمضان حلوة، يعني تجمع العائلة، نشوف أصدقائنا وقرايبنا أكثر، وإحنا الأجواء لنا كلش حلوة، وإن شاء الله على باقي العراق كله.
زين، كلامك واضح، شكرا لك. أحب أنتقل لك أكرم، شلون الوضع بالديالة؟
أول شيء أبدي رمضان كريم على جميع شعب العراق، رمضان كريم على رويدة، رمضان كريم على الكادر إذاعة عراق الحر. طبعا الأجواء يعني شردرين، يعني كلش حارة، يعني الأجواء بالجارة كلش حارة. يعني بالنسبة للخدمات يعني الحار يعني بس الكهرباء، فالكهرباء لا يعني كلش ضعيفة، يعني لا تنوجد، يعني كل يعني اليوم دوت على ماكو، يعني السحب كذلك. يعني متعايشين الحمد لله نفس قبل، بس هاي يعني رمضان هذا نحافظ عليه.
نعم طبعا هواية ناس يشكون من قضية الكهرباء يا أكرم، مو بس أنت مع الأسف يعني أنت تعرف الكهرباء ما لا تجي مثل ما إحنا نريدها، والجو همينا كلش حار، شلون هذا الشيء دا يأثر عليك؟ يعني هل أنت لما تصوم، أنت قلت لي إنه تلعب طوبة، هل هذا الشيء صعب همينا لو لا؟
هو شيء أكيد يعني يتعلق، ما يتعلق أنا أكثر شيء بالدواماتي يعني هاي الكهرباء هاي، لكن يعني من يعني تنوجد بالبيت لا يعني كلش عائق هاي الكهرباء.
زين كلامك والله.
يعني كلش حار.
نعم نعم أكيد أفهمك أفهمك. زين أحب أنتقل لمصطفى، شو تسوي أنت قبل ما يصير الفطور؟ شلون تقضي يومك؟
قبل يومي أروح الوظيفة الصبح وأرجع أنام، وراها أقعد أصلي وأقرأ قرآن وأنتظر وساعد الوالدة هالليلة بالفطور، تحضر الفطور، ويعني هاي يومي.
تحب أكثر تفطر بالبيت لو بمطعم مصطفى؟
لا بالبيت.
زين
بالبيت.
زين أحب أنتقل أكرم، أكرم أنت شلون تحضيرات؟ هل تساعد بتحضيرات الفطور بالبيت؟
طبعا شيء أكيد لازم العائلة تتعاون.
أنت شنو لازم تسوي؟ شنو اللي عليك؟
أوفر لهم.
زين 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 زين. يعني ورا ما تفطرون لحد السحور شو تسوي أنت يا أكرم؟
نعم مثل لا المقام مثل ما أجلس المقام مثل أقضي وقت يعني بال يعني وقت المناسب ويا العائلة، ونعب لا مثل نطلع من الجوال بالسيارة.
نعم نعم كلامك نعم. واضح. مصطفى أنت شو تسوي لحد ما يجي السحور؟
لحد ما يجي السحور يعني أتفرج مسلسلات أو أكون طالع ويا الأصدقاء.
أوكي وأي عندك مسلسلات مفضلة؟ يعني هل تشوف مسلسلات عراقية لو؟
لا أشوف عربية، ما أشوف عراقية.
زين ليش العراقية مو كلش حلوة؟
لي مو كلش حلوة يسديهم يعني أوفر.
أوفر.
زين كانت حلوة دخل كانت حلوة.
زين كلامك واضح. زين أحب أرجع لك أكرم، هل عندك أمنيات بشهر رمضان الكريم؟
والله هي الأمنية الوحيدة عم الأمن على العراق، يعني هاي الأمنية والأمنية الوحيدة يعني يعني جيشنا ينتصر إن شاء الله.
إن شاء الله الله يسمع منك. الله يسمع منك يا أكرم. مصطفى عندك أنت أمنية بشهر رمضان الكريم؟
هي يعني نفس الأمنية مال أخوي، إن شاء الله يعني أمن الأمن على العراق، وإن شاء الله نطفع على أعدائنا وترجع المحافظات للعراق إن شاء الله وينتصر الجيش، والله يرجعهم سالمين إن شاء الله.
للشباب اللي يحبون يشاركوا وياي بالحلقات القادمة كتبوا لي على رقم 0770-442-5770، وعلى نفس الرقم ممكن همين تدزون رسالة صوتية. وأحب أسألكم تنزلون صور على صفحة الفيسبوك باسم شباب النهرين عن أجواء رمضان بمنطقتكم، أنتظر أكيد صوركم على الفيسبوك مال شباب النهرين.
شباب النهرين
برمضان الكريم قلوب فرحانة، برمضان الكريم
قلوب فرحانة،
رمضان الكريم
قلوب فرحانة،
رمضان الكريم
قلوب فرحانة.
يا صايم شهر رمضان هنيالك، بيوم الآخرة تنجيك أعمالك. يا يابي لا تخلي تمس الناس أقوالك، سامح لو خطأ خلك بدنيانا، برمضان الكريم
قلوب فرحانة،
برمضان الكريم
قلوب فرحانة،
برمضان الكريم
قلوب فرحانة.
اشمح لها ليالي الصام يا اخواني، اله بشم قلب فرحان ويتاني. ضحكتها المجالس هذا برهاني، ضحكتها المجالس هذا برهاني، كلها تدعي من الباري غفرانا، برمضان الكريم
شباب النهرين.
بعدكم يا شباب ويا برنامج شباب النهرين، خلونا هسا ننتقل إلى العائلة العراقية وشنو فطورها.
على الرغم من أن مائدة الطعام العراقية تمتاز بالأكلات الشعبية وإغراءاتها عند الإفطار، إلا أن كثيرا منهم وخاصة في العشرة الأخيرة من هذا الشهر يحاولون التقليل منها واستبدالها بالأكلات الخفيفة أو تلك التي تتسم بكونها قليلة الدسم، ومن بين تلك الأكلات صدور الدجاج المحشوة بالباذنجان والجب. والحديث هنا لأمال كريم وهي ربة بيت.
2 صدر دجاج عندنا، عندنا ناخذ ملعقة مع الفلفل طماطم مفرومة، ملعقتين كبيرة من الخردل، 3 ملاعق كبيرة من الأعشاب للكرفوز المعدنوس أي شيء موجود عندك بالبيت، يعني بصلة حلقات تقومين بحمسة تحميرها على النار، باذنجانة واحدة تقطع إلى حلقات، ونص الجبن يعني الجبن المتوفر يعني عندك بالبيت، وإذا ما هذا يعني يفضل جبن الموزاريلا الخاص مال البيزا، نصف علبة مع ملعقة كبيرة طبعا من البهارات مطحونة، ملعقة كبيرة من الزيت وملعقة كبيرة من السمن، أو نصف كوب من مرقة الدجاج مال الماجي أو أي شيء موجود عندك بالبيت.
وعن طريقة تحضير صدور دجاج محشوة بالباذنجان والجب، تقول أمال كريم توضع صدور الدجاج على سطح أملس ويفتح طوليا مثل الساندويتش، ويوضع بين طبقتين من البلاستيك ويفرد مع الطرق الخفيف عليه، وتبتل بالملح والفلفل. وتوضح كريم إلى ضرورة أن يسخن الزيت والسمن في مقلاة على نار متوسطة، وتضع فيه صدور الدجاج وتقلب من الجهتين حتى تصبح ذهبية اللون.
قومين بخلط الطماطم مع الخردل والكرفس بالمعدنوس، وتتبلين الطماطم بالملح ايضا والفلفل، وراح تدهنين كميه بعدين مناسبه من خليط الطماطم على سطح الدجاج، تقومين بدهن كميه من هاي الخليط مال الطماطم على سطح الدجاج، وترصين حلقات البصل والباذنجان مع الجبن، تحطين الحشو وتغلقين بواسطه عود اسنان، عود تنظيف الاسنان، تقومين تغلق الجانب الاخر مال صدر الدجاجه حتى لا تطلع المواد، تبلين صدر الدجاج بالبهارات المشكله الموجوده عندك.
يضاف المرق وتترك الصدور حتى تبدا بالغليان، ثم تخفف الحراره وتغطى وتترك حتى تمام النضج. ملاك احمد، اذاعه العراق الحر، بغداد.
بعدكم يا شباب ويا برنامج شباب النهرين، هسه حننتقل الى مقطعنا الاخير وهو نسمع نصيحه الدكتوره. ويانا اليوم دكتوره انفال. مرحبا بيك دكتوره انفال برنامج شباب النهرين.
اهلا وسهلا. اهلا وسهلا بيك. اهلا.
شنو هي نصيحتي اليوم يا دكتوره؟
شيء مهم على شغلة الفطور، من واحد يبدي يفطر مهم جدا انه يبدي شيء قليل بالاكل، يعني لا يزود الاكل بشكل كبير، يبدي في الاشياء بسيطة وتطور الشغلة الى اشياء اكثر واكثر، يعني مثلا يبدي بحبات من التمر وفدقراص لبن بشكل يعني بالبداية ما يبدي يفطر، وبعدين يلا يبدي يأكل الأكل اللي لازم يأكله إذا كان هو طبعا جائع طبعا من فترة الصيام.
شكرا لك يا دكتورة أنفال.
هل هلالك يا رمضان،
يا رمضان يا رمضان،
شهر التوبة والغفران،
يا رمضان يا رمضان،
يا رب اقبل من صيامي شهر الطاعة يا رحمن، يا رب اقبل من صيامي شهر الطاعة يا رحمن. هل هلالك يا رمضان شهر التوبة والغفران، يا رب اقبل من صيامي شهر الطاعة. أنت الغفار التوار،
يا الله
يا رب اخبر للي تاب،
يا الله
أنت الغفار التوار،
يا الله
شباب البحرين.
هسي يا شباب وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم، أتمنى أنه قضيت وقت حلو ويانا. أحب أشكر مراسلة إذاعة العراق الحر ملاك، أحب أشكر كل مستمعينا للتواصل، أشكر ضيوف الحلقة، نشكر المخرج ياسين. تابعوني باتشر، أنا رويدة وأقولكم باي باي.
سيداتي سادتي، أرجو أن تكونوا قد قضيتم مع برامج وفقرات إذاعة العراق الحر أوقات طيبة وممتعة. حتى نلتقي من جديد، لكم منا أطيب المنى. هذه إذاعة العراق الحر.